من التوحيد الذي لا بد منه الخوف من الله. الخوف درجة عالية من درجات التوحيد، ولكنها مثل ما قلت لكم لا بد من العلم فيها. هل كل خوف يكون لله ولا يكون من المخلوق خوفا؟ الحقيقة إن الإنسان إذا خاف الله الأمور الأخرى تكون تبعا لهذا، ولكن الله جعل أسبابا مرتبة على مسببات، وهو الذي خلقها وهو الذي يجعل هذه الأسباب مؤثرة وجارية، وقد يبطلها ولا يكون لها أثر. فلا تخاف الأسباب، وإنما يخاف مسببها. الإنسان إذا كان يخاف الأسباب كان عنده نقص في التوحيد، فلا بد أن يقدم أوامر الله على هذا. ثم الخوف الغيبي، تخافه وهو غائب عنك ولا تراه أو ترى السبب الذي جعله له، هذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا وحده. فمن خاف من الجن أو من الغائب أو من الولي المقبور أو البعيد عنك أو ما أشبه ذلك، فقد وقع في الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه يكون خالدا في النار. أما الخوف من الأسباب والأمور التي جعلت للعبد، فقد قال الله جل وعلا في كليمه: فخرج منها خائفا يترقب، يعني من المدينة من مصر، خائفا يترقب. كذلك الظالم الذي سلط وبيده يستطيع أنه ينفذ ما يريد يخاف منه، ولكن ليس خوف سري، خوف ظاهر تخافه وقلبك يلعنه ويبغضه، هذا لا يضر الإنسان. وإنما الخوف يجب أن يجتمع معه الحب والتعظيم والإجلال. ثم الخوف لا يجوز أن يكون مستولا على العبد حتى يخرجه من الرجاء إلى اليأس والقنوط، فهذا أيضا من أكبر الكبائر، وهذا الذي أراد المؤلف أن يبينه لنا في هذا الباب. والأمن من مكر الله، المكر قد يكون حقا وقد يكون باطلا، ولهذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بأنه الماكر هكذا، وإنما نقول كما جاءت النصوص في هذا فقط لا نعدوها، لأن الله جل وعلا أسماؤه حسنى، والحسنى هي الذي بلغت الغاية في الحسن لا يتطرق إليها نقص، فإذا احتمل الاسم الحسن وغيره لا يدخل في أسماء الله، ولكن قد تأتي مركبة وتأتي في أمور معينة، فيوصف الله جل وعلا بها حسب ما جاءت فقط ولا تعدى. قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الاستفهام هنا استفهام إنكاري، أفأمنوا؟ ما عندكم عقول ولا عندكم أفكار ولا عندكم وقائع وقعت في العباد تستدلون بها، هذه كلها موجودة، فيجب أن يكون في هذا دليل يمنعكم من الأمن مكر الله. والأمن من مكر الله جل وعلا كما قال السلف: إذا رأيت الإنسان في نعم الله وهو مبارز لله بمعاصيه فهذا مكر ينكر به، يعني أن الأخذ قريب، سيؤخذ على هذه الحالة ثم يكون العذاب، نسأل الله العافية. فلهذا أخبر أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أمنوا وقعوا في المخالفات. وسبق أن الخوف يجب أن يكون في حدود، الخوف من الله في حدود، يعني أن يمنعك من ترك الواجب ويمنعك كذلك من ارتكاب المحرم بهذا هذا الحد، ولا يزيد على هذا. إذا زاد على هذا قد يكون مخرجا للإنسان إلى أن يكون مرتكبا لأعظم الكبائر كما جاء في الحديث. من أكبر الكبائر الأمن مكر الله جل وعلا، وكذلك كونه يدعو إلى الارتكاب. ومن هنا يتبين أن من الطوائف التي دخلت في الإسلام طوائف تمنع تأمن مكر الله ويتركون الصلاة ويتركون الأوامر ويقولون رحمة الله واسعة وفضله عظيم و إحسانه عميم ورحمته تغلب غضبه، فيتمادون في المعاصي. وهؤلاء سميهم أهل السنة المرجئة، أرجأوا الأعمال عن هذه العقيدة ولم يفعلوها. قالوا: إذا وجد الإيمان لا يضر معه ترك الأوامر وفعل النواهي، وهذا خذلان، نسأل الله العافية، خذلان من الله. كما أنه قابل هؤلاء فريق آخر وقالوا إن العبد يجب أن يكون مستقيماً في حياته كلها ولا يقع منه المخالفات والذنوب، فإن وقعت فقد خرج عن الدين. وهؤلاء يسمون الوعيدية أو الخوارج، يعني الخوارج يدخل معهم طوائف أخرى من هؤلاء مثل المعتزلة، فهم يدخلون في هذا، فهم أهل الوعيد الوعيدية الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة خرج من الدين. عند الخوارج خرج الدين نهاية كلية، أما عند المعتزلة فهو خرج من الدين ولم يدخل في الكفر، وهذا من خصائصهم التي اختصوا بها من بين الأمة، منزلة بين المنزلتين، لا إيمان ولا كفر. فهل هذا لها وجود؟ حقيقة لا وجود لهذه، وإنما هي أفكار، أفكار. ثم هؤلاء يقترحون شيئا لا وجود له، يعني يقترحون أمة صافية ليس فيها ذنوب، هذا لا وجود له. ولهذا قل أن تجد آية في كتاب الله إلا وتختم أو تكون مشتملة على أسماء الله التي تدل على المغفرة والرحمة وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. والإنسان كما وقع لأبينا نساء خطاء، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، لا بد من التوبة أن تتوب، لا بد أن يقع لك خطأ، يقع منك نقص، يقع منك، ولكن التوبة واسعة فتتوب وتستغفر والله تواب رحيم. فيجب أن يكون الإنسان دائما بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه ويرجو عفو الله ومغفرته، فيكون معتدلا في هذا. أما إذا رجح الرجاء على الخوف فقد يقع في المحذور، وإذا رجح الخوف على الرجاء فقد يقع في المحذور. ومن ذلك الأمن من عقابه ومن أخذه. ولهذا قص علينا جل وعلا ما أوقعه في الأمم السابقة. لماذا يقول لنا مثلا ما وقع لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح والأقوام بعدهم، حتى نعتبر ونحذر ولا نأمن ذنوبنا، فلنستغفر ونتوب ونخاف، فيكون خوف الله مقدم على خوف الخلق. وسواء كان الخلق خلق لله عموما أو خلقا خاصا مثل بني آدم والشياطين وما أشبه ذلك. ومن الخوف العمومي الأمراض والأسقام والفقر والحاجة وإدلال العدو وما أشبه ذلك، يكون هذا هو المقصود بالخوف فقط، نخاف بس من المرض ولا نخاف من ربنا جل وعلا الذي سبب المرض. يجب أن يكون الخوف من الله تعالى وتقدس. ولهذا ما ترتكب النواهي عند هذا. فقوله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله، يعني قلنا أن هذا الاستفهام إنكاري، استفهام إنكاري، يقول كيف تأمنون مكر الله وأنتم تشاهدون المثولات التي حلت في الأمم السابقة، كيف تأمنون أن يحل بكم كما حل بهم؟ أفأمنوا مكر الله. ثم هذا قد يخيل الإنسان أنه يسير على الهدى وهو في ضلال، يجب أن يتبصر ويفكر في نفسه وأعماله لئلا يكون كذلك، إن هذا من المكر. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا رأيت الإنسان في نعم الله وهو مستمر في معاصيه فهو ينكر به، ينكر به حتى يموت على ذلك فيعاقب، نسأل الله العافية. فتجتمع عليه الذنوب فتهلكه. ولهذا قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الخاسرون هنا فيه تمام الخسران، الخسران الكامل. الخاسرون إذا خسروا، إذا كان من الخاسرين فهو لا يرجى له خير ولا يرجى له سعادة. فلا يأمن مكر الله إلا من تمت خسارته وهلك. فهذا يكون مناف للتوحيد، ليس منقصا له، مناف له. ثم أتبع هذه الآية قوله جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ما جاءت الملائكة بصورة أوادم رجال وأضافوا إبراهيم، وإبراهيم كان كريما معروفا بالكرم، قدم لهم الطعام أول ما شاهدهم ولكنهم لم يأكلوا، فعند ذلك خاف منهم. يتقدم مثل الإنسان في بيتك تقدم له تكرمه كرامة ثم يمتنع، لا بد أنه مبطن شر، إنه يريد بك شر في مثل هذا. ولهذا كان من عادة العرب أن الإنسان إذا قدم على أحد قدم له شيئا فأخذه يأمن، يأمن منه خلاص، ما دام أنه أخذ الهدية ولا أخذ الطعام ولا أخذ، معنى ذلك أن هذا أمن. عند ذلك خاف منهم، خاف منهم عرفوا، أخبروه أنهم ملائكة وأنهم جاءوا لعذاب أمة كافرة، وبشروه، بشروه بإسحاق، وإسحاق جاء بعد إسماعيل، وبينهما 30 سنة. إسماعيل هو الكبير وابله، ولكنه ليس معه، كان في مكة وهو في الشام، وكان يأتي للمطالعة يطالعه ويجتمع معه، وبنى البيت هو وإياه كلاهما. فكان بلغ من الكبر عتيا، يعني بشروه. عند ذلك قال: فبما تبشرون وقد مسني الكبر وإلى هذا إلى السن، كأنه يستبعد هذا. بشروه بغلام عليم، فقال: بما تبشروني؟ يعني قالوا له: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط يقول العلماء هو اليأس، اليأس والإبلاس، يأس، ييأس أنه يحصل له ما أخبر به أو ما رجا، فينسد عليه الباب. وجاء في هذا أيضا القنوط واليأس في آية أخرى في قصة يعقوب حفيد إبراهيم، لو قال لأبنائه ولا تيأسوا من رحمة الله، فإنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فهنا جعلهم كافرين اليأس. فهل اليأس أشد من القنوط؟ عبر بأن الكفر والقنوط عدب بأنه ضال، والضلال داخل في الكفر بلا شك. على كل حال هذا خلاف بين العلماء أيهما أشد، اليأس أو القنوط. وحقيقة الآيات تدل على أنهما كلاهما ضلال، وكلاهما يخرج الإنسان من الاعتدال ومن كونه يكون عابدا لله جل وعلا. ومن يقنط، فكأن المعنى اللفظ نفسه يدل على المعنى يقنط. قنط يعني أنه انغلق عليه الأمر نهائيا، فلا حيلة له. من يقنط من رحمة الله من رحمة ربه إلا الضالون. والضلال هو أن يكون الإنسان غير عارف مما هو فيه، لا مسلكه ولا عمله، ما يثق بشيء، فالضل حاد عن الطريق وسار في مسير قد يكون فيه هلاكه. ولهذا يوصف الجهلة بالضلال. والعلماء إذا ضلوا وتركوا الهدى وصفوا بأنهم أيش؟ أصحاب غضب مغضوب عليهم، لأنهم يعلمون على أن سيرهم على غير هدى. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. سئل عن الكبائر، الكبائر هنا كأنه يراد بذلك الحصر والاستقصاء، كبائر كلها. وهذا الجواب لا يدل عليه، وإنما ذكر المهم أو الذي يقع للناس. وقد اختلف العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وهل هناك صغائر وكبائر؟ بعض العلماء يقول كلها كبائر بالنظر إلى عظمة الله وجلاله، إذا عصيته وإن كنت ترى أن المعصية صغيرة فهي كبيرة بالنسبة لمن عصيت، وهو الكبير المتعال جل وعلا. والصحيح أنه فيه فرق، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات هي الصغائر، إذا اجتنبت الكبائر فإن الله جل وعلا يعفو عن الصغائر عفوا منه وإحسانا. ثم بعد هذا ما هي الكبائر؟ هل هي محددة ومعروفة بالعدد؟ الحقيقة أنها غير محددة، لأن الكبائر قد تكون بالفعل الذي يكون بالجوارح، بالمشي، بالتناول باليد، بالاستماع، بالنظر، على الجوارح، جوارح الإنسان، بالكلام، وهذه أمور ظاهرة واضحة. وقد تكون في القلب من الحسد والحقد وظنون السيئة والمرادات السيئة والإرادات التي هي مردية وهي أساس الأعمال، وهذه لا حصر لها، كثيرة جدا. ولهذا سئل عنها ابن عباس هل هي سبع، لأنه جاء السبع المبيغات، فقال هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع، وفي رواية إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. وقد عدها بعض العلماء أخرجها عن السبعمائة، عد أكثر من سبعمائة كبيرة، وأولاها العلماء بالاهتمام فكتبوا كتباً سموها كتب الكبائر، وهذه موجودة في المكتبة. قوله هنا لما سئل قال الشرك بالله، الشرك بالله جل وعلا أن يعبد معه غيره، أو أن يجعل نوعاً من العبادة لغير الله جل وعلا، هذا هو الشرك الأكبر، وهذا تعريفه، أن تصرف نوعاً من العبادة سواء كانت العبادة قلبية أو بدنية، إذا صرف نوعاً منها لغير الله فهو الشرك الأكبر. ولا يوجد في بني آدم العقلاء من يعبد الصنم خالصا، لا بد أن يكون عنده شيء من عبادة الله، وهذا معنى الشرك، يعني صار بين اثنين شركاء، العمل صار بين اثنين، بين الرب الخالق المتصرف الكريم وبين مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، هذا من المصائب. ولهذا كثير من العلماء يقول هذا الذي يقع لا عذر للإنسان فيه رأسا، سواء علم ما قاله الله قاله الرسول أو لم يعمل أو لم يعلم، لأن هذا لا يدل عليه لا عقل ولا فطرة ولا شيء من الأدلة، وإنما هو شذوذ وخروج عن الوضع، فكيف يكون للإنسان في هذا عذر؟ ومثل ذلك التعدي على الناس وظلمهم بلا حق، لا عذر له، انتهاك الأعراض وانتهاك الأبدان والأموال وغير ذلك يدخل في هذا. ولهذا يقولون إن هناك أمور ستة اتفقت عليها الشرائع والعقول والفطر فلا عذر للإنسان في مخالفة فيها، منها العبادة وصيانة العقول، وكذلك صيانة الأبدان، صيانة الأموال، صيانة الأعراض، هذه يقولون أمور ضرورية اتفق عليها بنو آدم كلهم، والمخالفة فيها واضحة. فقال يعني بدأ بالشرك، ثم قال اليأس من روح الله. هنا في الحديث اليأس، وفي الآية الأمن، الأمن من مكر الله، وفي الآيات الأخرى القنوط، القنوط من رحمة الله. وهذن اليأس من روح الله، روح الله يعني رحمته، اليأس من رحمة الله جل وعلا، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، كل شيء. كان عمر بن عبد العزيز يقول يا من رحمته وسعت كل شيء، أنا شيء، أنا شيء من الأشياء، يعني أمره أن يدخل، يعني رجاء أن يدخل في رحمة الله. ف إذن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، فاليأس منها خروجا عن الوضع الديني والفطري والأمري. يجب أن يكون إنسان رحمة الله عنده أوثق من عمله، يتمسك بها أكثر، أوثق من عمله، وهو عند رجاء العبد به وعند ظنه به. ولهذا في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. إحسان الظن مع حسن العمل، ما هو مع الإساءة، لأن إساءة العمل ثم إحسان الظن هذا جهل، جهل. ولهذا تجد العلماء أخوف الناس من الله، هم الذين يخافون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء كل من خشى الله فهو عالم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ثم الثاني: الأمن من مكر الله. الثالث، الأمر الثالث: الأمن من مكر الله. أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أخبر جل وعلا أنه يجوز أن يأتيهم أمر الله وهم قائلون أو نائمون أو مستيقظون، أن التصرف لله، لا، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والناس لا قيمة لهم عند الله إذا عصوا، وإنما تكون القيمة في الطاعة. من أطاع الله فهو عبده الذي يكرمه وينيله ما رجاه وما عمل به، وإلا خلقت النار للعصاة. وأكثر بني آدم عصاة، وأكثرهم في النار، أكثر بني آدم في النار، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله جل وعلا. الأمر من مكر الله، هذا يعني ذكر هذه الأمور الأربعة فقط، وبقي أمور ذكرت في غير هذا. يبقى أنه ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة، يعني يريد تعريف، التعريف هو اللي يفرق بين الشيئين. الحقيقة إذا كثرت الأشياء وتعددت يأسر تعريفها. مثلا الشرك الأصغر، هل نستطيع نعرفه؟ لكثرة أنواعه وكثرة يعني حدوثه للناس ما تستطيع أن تعرفه تعريفا جامعا مانعا. ولهذا عدل إلى تعريفه بالأمثلة، مثل ما قال ابن القيم: كيسير الرياء والحلف بغير الله وقول الإنسان لولا الله وأنت وما أشبه ذلك. قل هذا هو الشرك الأصغر. أما أنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر هذا ما ليس منضبطا، لأن هناك وسائل توصل إلى الشرك الأكبر وليست من الشرك الأصغر. إذن انخرم التعريف. فمثلا الصلاة عند القبر، يصلي الإنسان لله خاشعا ولكنه عند قبر، هل هذا شرك؟ قل لا، هذا ليس شرك، ولكنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك وليس بشرك، وغير ذلك من الأمور التي تخالف هذا التعريف. يعني ولهذا أقرب التعريفات إلى الكبيرة أنه كل ذنب رتب عليه عقوبة في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو قيل لصاحبه ليس منا، أو ليس منا، أو على ديننا، أو على ملتنا، أو ما أشبه ذلك، كما جاء في من غشنا فليس منا، من حملنا، من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا من الكبائر. أو لعن فاعله، لعن الفاعل أيضا يكون دليل على الكبائر. يعني رتب عليه حد في الدنيا، هذا واحد. أو قيل لفاعله أنه ليس منا، أو توعد بالعذيب، بالعذاب الأليم والمهين، أو لعن فاعله. فهذا هو أقرب التعريفات للكبيرة. فإذن دخل في هذا أمور كثيرة جدا تحتاج إلى التتبع، ولهذا تتبعها العلماء في ذلك، والله أعلم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. الإشراك عرفنا أن الشرك هو صرف عبادة، نوعا من العبادة لغير الله جل وعلا، وهذا يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر. الإشراك بالله دخل فيه الكبير والصغير، لأن شرك الصغير من الكبائر، بل من أعظمها وإن كان صغيرا، لأنه في الواقع داخل في كونه لا يغفر، على القول، على قول بعض العلماء، بقول الله جل وعلا: إن الله يغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك. فأن يشرك به، أن هذه مصدرية ومدخولها عام، مدخول المصدرية يدل على العموم، فدخل به الأكبر والأصغر، هذا وجه الدليل. لا يغفر أن يشرك به، يعني كل شرك لا يغفره، فإذا كان لا يغفر فهو من الكبائر. أكبر الكبائر الإشراك بالله. فإذا الشرك الأصغر يعني شرك النيات والمقاصد وإرادة الدنيا وما أشبه ذلك، هذه قد يكون كبير وقد يكون صغير. والأمن من مكر الله كما سبق، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هذا يعني رواه عبد الرزاق. التفسير، وش معنى تفسير الله؟ التفسير في الواقع له أنواع كثيرة، تفسير الألفاظ وتفكيك ما معانيها وذكر المعاني التي تدل عليه والأحكام، تفصيلات وغير ذلك. فهذا ولهذا تنوعت التفاسير في هذا. وتفسير يراد به مثلا ما يدل عليه الموضوع فقط الذي وضع لهذا، مثل الآية الترجمة هنا ترجم ترجم بالآية. قال باب قول الله أفأمنوا مكر الله. يعني إذن التفسير هنا يريد منها أننا نعرف أن المكر أنه من قوادح التوحيد، من الأمور التي إما تنقص التوحيد أو تذهب به كلية. فإذن الأمر محتمل هذا وهذا، هذا هو مراده بالتفسير هنا. نعم.
الثانية تفسير آية الكرسي.
نعم.
الثالثة شدة الوعيد لمن أمن مكر الله.
الوعيد من الله جل وعلا، إذا توعد الله جل وعلا شيء يجب أن يخاف، ويجب أن يكون الإنسان مبتعدا عن هذا الأمر حتى لا يترتب عليه العذاب. إنسان ضعيف لحم ودم، ضعيف، هل يستطيع أن يقاوم عذاب الله؟ لو كان العذاب مخلوق كان سهل، ولكن عذاب الله جل وعلا شديد يجب أن يخاف. نعم. نعم. كون إذن العبد يجب أن يكون خائفاً راجياً. نعم.